الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات. بيقول ربنا انت اللي واقف قدامك كل هذه الطغمات السمائية. طب ايه ده كله؟ مين هم الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والعروش والأرباب والقوات؟ مين هم دول؟ وهل ليهم أصل في الكتاب المقدس؟ في رسالة بولس لأفسس الإصحاح الثالث بيتكلم عن السلاطين وعن الرياسات وعن الكراسي، وفي رسالته لكولوسي الإصحاح الأول بردك بيذكر هذه الطغمات السماوية. فده يورينا ان مش بس في السماء في ملائكة، لكن في كائنات احنا ما نعرفش عنها كتير، لكن الله خلقته متنوعة. الله ليه كائنات كتيرة، ولو عدتوهم تلاقوهم كم طغمة؟ لا، عدوا كده، ادي الملائكة واحد، رؤساء الملائكة اتنين، رئاسات تلاتة، سلطات اربعة، الكراسي خمسة، الارباب ستة، القوات سبعة، الشيروبين تمانية، السيرافيم تسعة. عشان كده بيكمل بعديها انت هو الذي يقف حولك الشيروبيم والسيرافيم. في اللحظة دي الطغمة العشرة هتبقى مين؟ الإنسان. الطغمة العشرة هتبقى الإنسان، وده اللي هيشترك فيه الإنسان في تسبيح الملائكة لما هيقول الشيروبيم يسجدون لك والسيرافيم يمجدون الصارخين قائلين قدوس قدوس. هنا الإنسان هيبقى الطغمة العشرة اللي هو كمال الطغمات اللي بتمجد الله. فعشان كده الشماس بيلفت نظر الشعب والى الشرق انظروا، يعني مش بس تقفوا لكن كمان اتجهوا ناحية الذبيحة. ودي الكنيسة بتعلمنا الصلاة ناحية الشرق، لان طبعا في رموز كتيرة للشرق. النجم اللي ظهر في المشرق، المسيح وهو صعد من جهة المشارق، والملائكة قالوا للرسل وهم واقفين يتفرجوا على صعود المسيح ان المسيح هيجي بردك من زي ما صعد من نفس الجهة، والمسيح نفسه قال كما ان البرق يخرج من المشارق هكذا يكون مجيء ابن الانسان. والشرق ده شمس البر بتشرق منه، والمسيح هو شمس البر اللي احنا بننتظرها. فمعنى اتجاهنا للشرق ان احنا بنترجى وبننتظر مجيء السيد المسيح كحسب وعده. فعشان كده بنقف واحنا منتبهين تجاه الشرق. انت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون اعين، يعني اللي مليانين معرفة، والسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين. فبيرد الشماس ننصت، يعني بروس خومين، يعني نسكت عشان نسمع التسبيح ونشترك فيه ننتبه. فيبتدي الشعب يقول الأسباسموس، وقلنا كلمة أسباسموس معناها ايه؟ يعني ده المرة اللي فاتت كلمة أسباسموس عناق حار، قبلة حارة، وكأن احنا في هذه اللحظة بنعانق ايضا الشيروبيم والسيرافيم، انضمام الانسان لصفوف الملائكة. فنرنم كلنا بصوت عالي ونقول الشيروبيم، عشان كده كلمة عناق حار. تبص تلاقوا الشعب بيقول بصوت ايه؟ عالي، لانه مشتاق للاتحاد مع هذه القوات السماوية في تسبيح وتمجيد ربنا. الشيروبيم يسجدون لك والسيرافيم يمجدونك، صارخين قائلين قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. كلمة السبعوت معناها رب الجنود أو رب القوات. الرب يعني سيد، سيد لكل القوات العلوية والقوات الأرضية، هو رب الجنود. وهنا اشتراك الانسان في التسبيحة الشاروبينية، تسبيحة الشاروبين والسيرافين، يفكرنا على طول بمنظر اشعياء 6 لما اشعياء شاف السيرافين بستة اجنحة بجناحين يغطوا وجوههم علامة على الاتضاع، وباثنين يغطوا ارجلهم علامة على الطهارة والقداسة والاحتشام، وباثنين يطيرون علامة على سرعة تنفيذ امر ربنا، وبعدين بيصرخوا بيقولوا قدوس قدوس قدوس. فشيء عمل ايه لما شاف المنظر ده؟ صرخ وقال ويل لي انا انسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. فحصل ايه؟ طار واحد من الصرافين وخض مرقب جمرة من على المسبح ومس بيها شفتي اشعياء وقال له هذه مست شفتيك فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك. فالانسان اللي بيشترك في تسبيح الشيروبيم وفي هذه الرؤية بيعد ويهيأ لكي ما يأخذ تلك الجمرة التي تمس ايه شفتيه، الجمرة اللي هي جسد ودم السيد المسيح، عشان ينتزع الاثم بتاعه والخطية بتاعته ويكفر عن خطيته. دي الصلاة اللي بتتقال في بداية الأنافورة في القداس البسيلي. تعالوا نشوف الصلاة بتاعة القداس الغرغوري. اللي قالها القديس أوغروغوريوس الناطق بالإلهيات، ونلاقيها في صفحة 151. يقول الكاهن وهو يرشم الشعب باللفافة التي على الصينية، لحن جميل قوي باللغة القبطية اللي هو لحن ايه اغابي توثيقه. اللحن ده لحن يوناني اصلا، معناه محبة الله الاب، وفي النغمة بتاعته بتوري قد ايه فيد محبة الله في الهزات اللي الكاهن بيقولها في اللحن، بترمز لفيد محبة الله الاب تجاه الانسان. ونعمة الابن الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. فبيرد الشعب عليه ومع روحك أيضا، ارفعوا قلوبكم. وهو بيرشم الخدام يرد الشعب هي عند الرب، يرشم نفسه يقول فلنشكر الرب مستحق وعادل. وهنا صلاة بقى مختلفة، مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق بالحقيقة وعادل، أن نسبحك ونباركك ونخدمك. كلمة نسبحك يعني ننزهك عن أي عيب، نباركك يعني نرسل ليك البركة لأن البركة دي بتاعتك، ونخدمك نقدم ليك الخدمة، ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي. الله محب البشر، وحدانية الثالوث. الذي لا ينطق به، محدش يقدر يذكره غير المرئي اللي ما يتشافش، غير المحوى اللي ما حفيش حاجة تقدر تحتويه، غير المبتدئ اللي ملوش بداية، الأبدي ملوش نهاية، غير الزمني اللي فوق الزمن، الذي لا يحد اللي فوق المكان، غير المفحوص اللي محدش يقدر يفحصه يحط تحت عقله ويسأل ويفحص ربنا ده يقبل ولا ما يقبلش، موجود ولا مش موجود، غير المستحيل اللي ما بيتغيرش وما فيش حاجة بالنسبة له مستحيلة، خالق الكل، مخلص الجميع. تلاحظوا ان في الجزء اللي فات عمال يقول الذي لا غير، يتكلم ربنا بصيغة الايه؟ النفس، لانه مفيش عبارات يقدر الانسان يقولها تستوعب الله، فنتيجة عجز الانسان فالانسان عايز يوصف ربنا فبيلجأ لاسلوب الايه؟ النفي، غير المحدود. طب هقول عليها ايه؟ مش قادر الانسان يقول. غير الزمن هقول عليه ايه؟ مفيش كلمة. فعشان كده بيلجأ لاسلوب النفي لنتيجة عجز الانسان انه يعبر عن صفات الله وعن قدرة الله وعن حلاوة الله. تخيلوا غير المحو ده اللي مفيش حاجة تحتويه، مفيش حاجة تقدر تحتويه أبدا، بيجي ويحل فيا، بيدخل جوايا. قد إيه عظمة سر التناول؟ أنا الإنسان المحدود، كيف أستوعب اللامحدود؟ ما هي دي الأبدية، إن أنا المحدود أتحول إلى الأبدية، أستوعب اللامحدود. هو ده عظمة سر التناول والقداس الإلهي. أنت الذي تسبحه الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء، بيذكر بربك نفس الطغمات، وتصرخ نحوك الأرباب، أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك، أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة، ألوف ألوف وقوف قدامك، ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. ونبقى احنا ايه اللي حنيجي ونقدم خدمة لربنا؟ نفس منظر سفر الرؤيا بالضبط. أنت الذي يباركك غير المرئيين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون، يعني الخليقة الغير مرئية والخليقة الظاهرة يشتركون في تقديم العبادة لله، ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا، فيصرخ الشماس أيها الجلوس قفوا. يكمل الكاهن أيها الكائن السيد الرب، الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب، لأن المسيح قال أنا هو نور العالم، من رآني فقد رأى الآب، الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية. من غير المسيح احنا ما كناش نعرف حاجة عن الروح القدس، لأن المسيح هو اللي بعت لنا الروح القدس من عند الآب، الروح الذي سيرسله الآب ليكم بإيه؟ باسمي. الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، المسيح اللي أظهر لنا هذا السر العظيم اللي فيه معنى الحياة. عشان كده احنا ملناش حياة دون الأفخارستية، إنسان ما بيتناولش ملوش حياة، حتى لو كان بيروح ويجي وغني ويعني وحلو وبيملك وليه درجات علمية، ملوش حياة. سر الأفخارستية هو سر الحياة، من يأكلني يحيا بيا، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة. عشان كده هذا السر العظيم الذي للحياة اللي من غيره ما يبقلناش حياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. عبارة صعبة، مين هما غير المتجسدين دول في البشر؟ ثبت قيام، يعني ابدا حقيقة وجود، ما هوش خيال. غير المتجسدين اللي هم الملائكة ورؤساء الملائكة والطغمات العشرة، ثبت صفوفهم في البشر او بتوين البشر او امانج بشر، بين الناس، صف من البشر وصف من الملائكة. ابدا ان اللي على الارض يبقوا مشتركين مع اللي في السماء. يقولوا نفس التسبيحة، الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السيرافين. ادنا احنا اللي على الارض ان احنا نسبح بنفس تسبيحة السيرافين. اقبل منا نحن ايضا اصواتنا مع غير المرئيين، احسدنا مع القوات السمائية. احنا مش مستحقين ان احنا نقول هذه الترنيمة، لان احنا غير اطهار، احنا نجسين ودنسين وبالخطايا مليانين، لكن هو اللي ادانا. عشان كده بنقول له اقبلنا، لانك دي عطيتك لينا، واحسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن ايضا مع اولئك، اشترك معاهم في الترميم، اذ قد طرحنا عنا كل افكار الخواطر الشريرة. في اللحظة دي كل انسان يقول للربنا شيل يا رب من قلبي ومن فكري كل فكر شرير، عشان اؤهل اني اكون مشترك مع القوات السماوية، ونصرخ بما يرسله اولئك. نصرخ بنفس اللي بيقولوه، كأن الملائكة بيلقنونا واحنا بنصرخ باللي بيعلمه لنا الملائكة، باصوات لا تسكت وافواه لا تفطر، وافواه لا تفطر، ونبارك عظمتك. كمل الشماس والى الشرق انظروا، انت هو القيام، حولك الشيروبين والسيرافين، ستة اجنحة للواحد وستة اجنحة للاخر، فبجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون ارجلهم، ويطيرون باثنين، يصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا. شوفوا حلاوة الملائكة، مش بس بيعلمونا التسبحة بتاعتهم، لكن كمان بيعلمونا التسبحة اللي احنا مفروض نقولها. هو الغلبة والخلاص دي تختص بمين؟ بالبشر. تسبحة الغلبة والخلاص التي لنا، ومين اللي بيعلمنا تسبحة الغلبة والخلاص؟ هم الملائكة، هم اللي قالوا كده، ذبحت واشتريتنا من كل أمة وقبيلة ولسان. بيعلمونا، احنا اللي افتدينا، ينطقوا هم لينا ويعلمونا تسبحة الغلبة والخلاص. بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون قائلين. يقول الشماس ننفط، ويبتدي الشعب يردد نفس الاسباسموس او العناق الحار اللي بيتحد فيه مع الملائكة ورؤساء الملائكة، ويصرخوا قدوس قدوس رب الصباؤوت. بردك في القداس الثالث اللي هو القداس الكرولوسي، في صفحة 185، يصلي الكاهن ايضا صلاة مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل، لانه بالحقيقة مستحق وعادل. مش بس يا رب انت مستحق ان احنا نسبحك، لا ده كمان وايه، ومقدس ولائق، ده شيء يقدسنا احنا ويليق بنا ونافع لنفوسنا ان احنا نرسل لك هذه التسبيحة. هو تفتكر التسبيح اللي احنا بنبعثه لربنا ربنا نحتاج اليه، لكن ده احنا اللي محتاجين ليه، احنا اللي محتاجين ان احنا نسبح ربنا. احنا مش بنمن على ربنا وبنتكرم ان احنا نقول لربنا كلمتين، لكن ده لائق ونافع لنفوسنا واجسادنا وارواحنا، لان زي ما هنشوف ان التسبيح يقدسنا. ايها الكائن السيد الرب الاله الاب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبيتك، ان نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفاة غير هادئة ما بتسكتش وقلب لا يسكت. مش بس الشفاة، ولكن ما وراء الشفاة اللي هي القلب. وتمجيدات لا تنقطع، انت الذي خلقت السماوات وما في السماوات والارض وكل ما فيها، البحار والانهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها. انت هو الذي خلقت الانسان كصورتك وكشبهك، وخلقت كل الاشياء بحكمتك، نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفترق هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية، بعكس خدمة العهد القديم اللي كانت قايمة على الدم. وهنا الطقس بيختلف شوية عن القداس الغرغوري والبسيلي، ان الكاهن بيبتدي يرفع بخور بعد الصلاة دهيت ويحط بخور في المجمرة ويصلي وهو بيبخر بيها، هذه التي تقربها لك جميع الامم على حسب العبارة الآية اللي قالها ملاخي النبي في سفره. وهنا يرسم بالمجبرة على القرابين من الشرق الى الغرب، يعني من قدام لورا ومن الشمال لليمين، وهو بيود من مشارق الشمس الى مغاربها ومن الشمال الى الجنوب. يرفع البخور فوق الصينية والكاس وهو بيقول لان اسمك عظيم يا رب في جميع الامم، وفي كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان. الآية اللي جت في سفر ملاخي الإصحاح الأولاني. صلي الشماس أيها الجلوس طفو، لأنك أنت هو الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الآتي. الصلوات كلها منصبة على شكر لله الخالق اللي اوجد الخليقة كلها، سواء الانسان او سواء الطغمات السماوية او سواء الخليقة المادية زي الارض والبحر والانهار والطبيعة كلها. انت الذي يقوم امامك الوف الوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين. وهنا لما بيعد الشعب للوقوف ويقول ايها الجلوس قفوا علشان يشترك الشعب في الوقوف مع طغمات بعير. أنت الذي يقوم أمامك حيوانات الكريمان. مين هم الحيوانان الكريمان دول؟ الشيروبيم والسيرافيم. أمامك حيوانات الكريمان، هي كلمة حيوان ترجمة مش دقيقة، هي كلمة كرييتشر. كرييتشر يعني مخلوق. جدا ذو ستة الأجنحة الكثيرة الأعين، والسيرافيم والشيروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه. نفس كلمة غير المفحوص، غير المستحيل. وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالإثنين الآخرين. وهنا يعلي صوته الكاهن ويصرخ ويقول: لأن في كل زمان يقدسك كل أحد، لكن مع كل من يقدسك، يعني يرسل لك التقديس، اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب، إذ نسبحك معهم قائلين. فيصلي الشماس ننصت ونقول: قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك المقدس. نرجع تاني للقداس البسيلي. بعد ما الشعب بيقول تسبحة الشيروبيم وبيصرخ بقدوس قدوس، نلاقي ان الكاهن بيعمل بردك باللفايف طقس اخر ليه معنى جميل جدا. احنا قلنا لحد دلوقتي ابونا كان ماسك على ايده اليمين اللفافه اللي كانت على الصينيه، وبايده الشمال اللفافه اللي كانت على الابروسفارين. يمسك اللفافه اللي كانت على ايده اليمين اللي كانت على الصينية ويحطها شماله، ويشيل بيمينه اللفافة اللي موجودة على الكاس. هنا عمل ايه؟ كشف الكاس. ويمسك اللفافة اللي على الكاس في يمينه، وياخد اللفافة اللي كانت في شماله اللي هي اللي كانت بترمز للختم يغطي بيها الكاس تاني. يبقى كشف الكاس وبعدين غطاه بعد ما شال اللفافة اللي كانت عليه ومسكها في يمينه. حط اللفافة اللي كانت في شماله اللي هي اللي كانت رمز للختم على الكاس، ويمسك بشماله اللفافة اللي كانت في قبل كده في اليمين وكانت على الصينية، يمسكها على شماله. يبقى دلوقتي في ايده اليمين اللي فاتن هي صحيين اللي كانت على الكاس، ويبتدي يرشم بردك ثلاث رشومات تانيين، وفي كل رشمة يقول كلمة أديوس اللي هي باليوناني ومعناها بالعربي قدوس. بس يبتدي يرشم بعكس الرشومات اللي رشمها قبل كده في الرب مع جميعكم. قلنا في الرب مع جميعكم اول ناس رشمهم مين؟ الشعب، وبعدين الخدام، وبعدين نفسه. فأديوس هيبتدي العكس، في الاول يرشم نفسه، وبعدين يرشم الخدام، وبعدين يرشم الشعب. وفي كل مرة وهو بيرشم كل رشمة يقول أديوس. هنا كشف الصينية في الرشومات الأولى، وهو بيقول الرب مع جميعكم، بينما كان في الوقت ده الكاس متغطية. معناها إيه؟ معناها بعد القيامة إن المسيح ظهر لمريم المجدلية وللتلاميذ، لكن لأول مرة ما عرفوهوش. مريم المجدلية شافت المسيح وافتكرته بستاني. تلاميذ شافوا المسيح اول مرة وظنوه خيال او روح. فمعنى ان الجسد مكشوف لكن الكاس متغطية انهم شافوا المسيح بالجسد، شافوه رؤية جسد لكن ما ايه ما عرفوهوش. دلوقتي هو ابونا بيقول اجيوس بيكشف الكاس وبيكشف الريدي الصينية مكشوفة، الصينية مكشوفة والكاس مكشوف. معنى انه كشف الكاس ان هم عرفوه، في تاني مرة عرفوه، انه اعلن نفسه لمريم المجدلية فعرفته، اعلن نفسه لتلميذي عمواس فعرفوه، اعلم نفسه للتلاميذ في العلية فعرفوه. لكن يرجع يغطي الكاس مرة تانية معناها ايه؟ انهم بعد ما عرفوه اختفى عن عينيهم مرة تانية. مش ده اللي حصل مع تلميذي عمواس؟ بعد ما عرفوه ملقوهوش، تلاميذ بعد ما شافوه ملقوهوش. فشوفوا قد ايه الطقس لطيف، حتى الحركات بتاعه الاب الكاهن، لان قلنا ان الطقس ده بيساعد على استعاده كل ذكريات او كل الاحداث اللي حصلت للمسيح، يستجلبها حضوريا، يخليها حاضره كل المراحل اللي مر بيها السيد المسيح. فعشان كده في القداس احنا بنعيش الاحداث دهيه، من اول الميلاد للعماد لحلول الروح القدس للصليب للموت للقبر للقيامة للظهورات. الحاجات دي كلها بنستحضرها علشان نقدر نعيشها فعلا واقعيا. فهنا تغطية الكاس مرة تانية ان المسيح بعد ما اعلن عن ذاته اختفى مرة تانية عن عينين التلاميذ وعن عينين المريمات. تلاحظوا في الرسومات الاولى اللي بيقولها والرب مع جميعكم، كان بيرشم باللفافة اللي كانت على الصينية. في رسومات أليوس بيرشم باللفافة اللي كانت على الكاس. عايز يقول ايه؟ ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد، وحدانية الاثنين. صحيح احنا بنتناول على صورة جسد لوحده ودم لوحده، لكن هذا الجسد لهذا الايه الدم وهذا الدم لهذا الجسد. ودي بيحققها في الطقس بواسطة حاجتين. شفنا من اول اختيار الحمل انه بياخد من الخمرة من الاباركة ويرشم الجسد القربان، وهنا بياخد مرة اللفافة اللي على الجسد يرشم بيها ومرة اللفافة اللي على الدم يرشم بيها. وكل ما هنتقدم في الطقس هنشوف ازاي الطقس بيعمل وحدانية الاثنين، هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. وكأن احنا بنتقدس بدم المسيح، عشان كده هو بيقول أبيوس بتكون في ايده اللفافة اللي كانت على الكاس، ان وسيلة تقديسنا هي دم الايه المسيح. وفي نفس الوقت ماسك باللفافة اللي على الكاس الصليب في ايده، الدم اللي سفك على عود الصليب هو تقديسنا. فالتقديس صار لينا بدم ربنا يسوع المسيح بعلامة الصليب. فلو كنت صحيين تشوفوا هو بيبدل المسايف، بيجيب اللي على اليمين على الشمال وبعدين على الشمال يرفعها على الكاس، وبعدين اللي على الكاس يمسكها في ايده اليمين. دي حركة ايه؟ دائرية، عمل دايرة. بدل النفايف في حركة دائرية، وهي دي رمز الأبدية، أن هذا الجسد وهذا الخبز، هذا الجسد وهذا الدم للحياة الأبدية. حرك حركة دائرية. والترتيب النفايف بهذا النظام وبهذا الطقس بيفكرنا بربك بنفس المنظر اللي شافه بطرس ويوحنا لما دخلوا الأمر، ان ما لقوش النفايف ملكلكة، الاكفان اللي كان بيها المسيح متلكلكة، واحد كده يعني مستعجل طلع، لا ده لقوا كل شيء كان مرتب ومتطبق، حتى المنديل اللي كان على رأس السيد المسيح مش موضوع مع بقية الاكفان، لكن ملفوف وموضوع لوحده في ايه، في مكانه. ده دليل على ان المسيح خرج بكل شيء مرتب، ما هو زي ما بيقولوا ان الجسد سرق، لان لو واحد هيسرق الجسد اولا مش هيحتاج انه يسيب الاكفان، ثانيا حتى لو هيفك الاكفان فاكيد هيفكها بطريقة بسرعة ملكلكة عشان يمشي. في الرسومات بتاعت أبيوس ابتدى بنفسه، لان هو اكتر واحد محتاج تقديس. الكاهن ابتدى بايه؟ بنفسه، لان هو اكتر واحد محتاج تقديس عشان هو اللي ماسك الذبيحة، وبعدين خدام اللي حواليه، وبعدين الشعب. بعكس الرسومات بتاعت ارفعوا قلوبكم، الشعب هو اللي محتاج يحس بحضور ربنا، خدام هم اللي محتاجين ان هم يرفعوا قلوبهم لربنا ويشتركوا في تقديم الذبيحة، وبعدين هو محتاج انه يشكر ربنا انه سمح له انه يقف قدامه قدام العرش الالهي. برضك في ملاحظة كشف الخبز والخمر وتغطيتهم وتكرار العملية دي زي ما هنشوف بردك كمان مرة، اشارة الى اعلان واختفاء المسيح، وان ده سر صحيح احنا بنقترب منه في بساطة، لكن هو سر خفي عميق جدا في بساطة وعظمة في نفس الوقت، قريب وعميق في نفس الوقت، سهل وصعب جدا في نفس الوقت. ده اللي بيحققه الطقس من خلال الحركة اللي بيعملها الاب بالكاهن، واضح وخفي. عشان كده ما قدرش عقلنا يحب هذا السر لعظمته ولقداسته الشديدة جدا. بيكشف معناه اتمام النبوات زي ما قلنا قبل كده، ان كل النبوات والرموز والاقوال اللي اتقالت تمت ووضحت لينا احنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور. ومعنى ايضا كشف الاسرار ان اعطي لينا ان احنا نعرف اسرار ملكوت الايه السماوات، زي ما المسيح قال للتلاميذ اعطي ليكم، لكن انبياء وابرار قديسين في العهد القديم اشتهوا ان هم يشوفوا اللي احنا شفناه لكن ما شافوش. بعد ما بيطلب التقديس بهذه العبارة أبيوس، ويرسم نفسه ويرسم الخدام ويرسم الشعب، يبتدي يصلي صلوات التقديس اللي هي قدوس قدوس قدوس، لانه بيعلم هذه الحقيقة ان مفيش حد قدوس غير الله. الانسان يسمى قديس لكن الله قدوس. فرق بين قدوس وقديس ان قدوس معناها القداسة دي طبعه كيانه جوهره، لكن قديس القداسة هنا دي ايه؟ مكتسبة اخدها. فهنا يبتدي سر التقديس بتسبيح ربنا وباستعادة كل اللي تم للانسان من اول خلقة الانسان لسقوط الانسان لفداء الانسان لتقديس الانسان بواسطة موت المسيح على الصليب ونزوله للجحيم ثم استعلان هذه القداسة في مجيء المسيح الثاني ليدين الاحياء والايه والاموات. وهو ده محور الصلوات اللي جاية اللي هنبقى نكملها المرة الجاية ان شاء الله. وكنا وصلنا لحد التسبيحة الشاربينية اللي الناس صارت معدودة مع الشاربين والسرافين بانها تصرخ تقول قدوس 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 رب الصباؤوت. والثلاث رشومات اللي الاب الكاهن بيرشمهم بيرشم ذاته اولا وهو بيقول ابيوس وبعدين بيرشم الشعب الخدام وبعدين بيرشم الشعب وفي كل مرة بيقول كلمة أغيوس وبعدين بيصلي بكلمة قدوس 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 بالحقيقة أنت أيها الرب إلهنا. كلمة قدوس في حد ذاتها من أقوى الصلوات اللي تقدم لربنا. وكلمة قدوس معناها انك منزه عن كل عيب او عن كل شر. هو وحده اصل القداسة فهو قدوس لان القداسة دي جوهره. جوهره ده اللي ما يعرفش اي عيب او اي شائبة او اي شر او اي خطية. واحنا بنصرخ بكلمة قدوس بنشترك مع تسبيحة السيرافين اللي شفناها في اشعياء 6 ان سيرافين نادى اخر وقال قدوس 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 رب الصباؤوت. وبنقلها العبارة دهيت بتتم فينا العبارة اللي بنشوفها في القداس الغرغوري الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السيرافين. ايه هو تسبيح السرافين؟ كلمة قدوس. ادلنا احنا اللي موجودين على الارض ان احنا ننطق زيها. وبرضك لما ابونا في القداس الغرغوري يقول الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر بتعني ايضا هذه العبارة. إذا كان غير المتجسدين هم الطغمات الملائكية الشيروبين والسيرافين بنتقن إحنا العبارة بتاعت قدوس اللي هم بيقولوها كأننا خدنا حياة الشيروبين والسيرافين. وكأن الإنسان لما بيشترك في تسبيح قدوس ده هي بينال نفس الطبيعة بتاعة الشيروبين والسيرافين. وكأن الطبيعة دي الغير متجسدة ثبتت فينا احنا اللي لينا جسد. ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. الله قدوس ولكن احنا قديسين. قديس يعني القداسة اكتسبت ليه لكن ما هياش طبعه. لكن قدوس يعني اللي هو طبعه وجوهره القداسة. واذا كانت القداسة دي شر لكي ما نعين الله ونقترب من طبعه القدوس زي ما بيقول بولس الرسول القداسة التي بدونها لا يعاين احد الرب. القداسة دي من غيرها محدش يقدر يشوف ربنا. فهي دي احنا بنكتسب من الله هذه القداسة لكي ما نستطيع ان نعاين طبيعته بل ونتحد بهذه الطبيعة. فاذا كان هو قدوس في ذاته فهو قادر ان يقدس العروس. يقدس عروسه ويديها من طبعه ويديها من قداسته. العروس المحبوبة بالنسبة له الله يفيد عليها من هذه القداسة. بيقول لي قدوس 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 ثلاث مرات بالحقيقة فعلا أنت أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بالرواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. خذوا بالكم أن الجنة كانت تمثل الفردوس في هذا الوقت، بس الجنة كانت على الأرض، لكن حاليا الفردوس صار فين؟ في السماء. لكن ليه بنقول الفردوس هو الجنة والجنة هي الفردوس؟ لأن الجنة دي كانت عبارة عن عشرة آدم مع الله، فلما سقط سقط من هذه العشرة. الجنة ما كانتش مجرد حتة أرض أو موقع موجود على الأرض، من خلال عشرة الإنسان مع ربنا. فلما سقط الإنسان وطرد من حضرة ربنا بواسطة الكاروبين الماسك في إيده سيف متقلب من نار، المسيح بتجسده وإتيانه إلى الأرض أعاد لينا الفردوس مرة أخرى، بس ما عادش لينا الفردوس اللي على الأرض، لكن أعاد لينا تمتعنا بالعشرة وبحضوره معانا، وهو ده الفردوس الايه الحقيقي. عشان كده نقول فتح لينا الفردوس مرة اخرى، بس الفردوس اللي فتحه ما هواش الجنة اللي على الارض، ولكن هي ان احنا نتمتع بعشرة دايما معاه. عشان كده هو قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، وهو ده معنى تمتعنا بفردوس النعيم، وان الطريق اتفتح لي مرة تانية. كنا مطرودين من الحياة الابدية لان ربنا منع الانسان من انه يأكل من شجرة الحياة، لان اذا اكل من شجرة الحياة وهو بخطيته يهلك الى الابد وما يكلوش كده. نفينا من فردوس النعيم، لكن الله لم يتركنا، لم تتركنا عنك ايضا الى الانقضاء، يعني ما سبتناش خالص، بل تعهدتنا دائما بانبيائك القديسين. فضل الله على مر العهد القديم يرسل الانبياء القديسين لكيما يتعهد الانسان ولكيما يحدث الإنسان عن الخلاص المرتقب والخلاص المنتظر. وفي آخر الأيام ظهرت لنا، وفي ملء الزمان ظهر هو شخصيا لينا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، على حسب نبوة أشعياء: الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. وأصلا كانت العبارة تكمل ببقية الجزء الثاني، الذي من الروح القدس والقديسة مريم عمله تجسد وتأنس، فالاثنين مربوطين ببعضهم. لكن هنا بنرد مرد ونقول امين. كلمه امين سواء ان كانت بالعبريه او باليونانيه او بالانجليزي او بالعربي هتلاقوها في كل اللغات هي اياها، لكن ايه معناها كلمه امين؟ كلمة أمين تعني ثلاث معاني. أول معنى استجب، يعني لما بصلي أقول أمين كأني بقول لربنا إيه استجيب ليا. او المعنى الثاني حقا. حقا يعني الكلام ده حق صح، مفهوش كذب، مفهوش غش، مفهوش نقصان. والمعنى الثالث نعم. نعم ده يكون. فكلمة أمين بمعنى استجب أو فليكن هكذا، زي ما احنا بنصلي ونطلب يا رب ادينا زي ما احنا بنقول لك كده دلوقتي، او بمعنى اقبل اللي احنا بنطلبه منك وحققه لنا، فهو جواب تأكيدي وتأمين موافقة على اللي احنا بنطلبه، ان احنا راضيين باللي بنطلبه ده وبنرغب فيه ونود فيه بشدة. عشان كده يا رب ادهولنا ليكن هكذا استجب لنا. ده المعنى الاولاني، وده تملي بنختم به الصلاة او الطلبات اللي احنا بنطلبها. لكن المعنى التاني معنى حقا، ان الكلام ده حقيقة صدق مفهوش كذب، حقيقة تثبتت. عشان كده المسيح لما كان بيتكلم باستمرار يقول الحق الحق اقول لكم، لو في الاصل اليوناني امين امين. فمعنى احنا دلوقتي بنقول حقا او امين، يعني احنا بنصدق وبنقول ان هذا الكلام حقيقي مفهوش اي كذب او مفهوش اي تزوير، احنا مصدقين هذا الكلام، ان انت يا رب اللي خلقتنا، وان انت تعهدتنا بانبيائك القديسين، وان انت جيت من الروح القدس ومن العذراء مريم، انك ما جيتش بذرع بشر عن طريق رجل وامرأة، لكن جيت من الروح القدس والعذراء مريم. بمعنى نعم ان احنا بنصادق، وكأن احنا بنصادق على الكلام اللي احنا بنقول عليه امين ده، نعم ليكن هذا الكلام او ليصير هذا الكلام. دي معنى كلمة امين بصفة عامة. ويكمل الكاهن ويقول تجسد وتأنس. وفي الوقت اللي هو بيقول فيه تجسد وتأنس بيقدم الشماس الشرية للأب الكاهن، فبيضع فيها يد بخور. وإذا كان حتى بيستخدم المعلقة في وضع البخور قبل كده، لكن في الحتة دي بالذات بيمسك البخور بإيده باللفافة وبيحطها في الشرية، احتراما لأن دي إشارة إلى تجسد السيد المسيح. وضع البخور في هذه اللحظة إشارة لأن الشرية دي بطن العذراء اللي فيها جمر النار، جمر اللاهوت، أن حل اللاهوت في بطن العذراء مريم لكيما يأخذ جسد منها لشخص السيد المسيح، ففاحت رائحة المسيح الزكية. لأن المسيح لما تجسد خرجت من حياته، مش بس من موته، رائحة السرور والرضا، لأن حياة المسيح على الأرض كانت لهدف واحد بس. إيه هي؟ ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. عشان كده المسيح أرضى الآب بحياته وأيضا بإيه؟ بموته. المسيح أرضى الآب بحياته، حتى إن الآب اشتم رائحة سرور للرضا وقال هذا هو ابني حبيب الذي به سررت، بالضبط زي العهد القديم ذبيحة المحرقة يتنفم الله من خلالها رائحة الرضا والسرور، رائحة رضا وسرور للرب. فهنا في تجسد المسيح وتأنسه، تأنسه يعني يصير إنسان كامل، تفوح رائحة حياة المسيح الذكية اللي كانت كل أعمال حياته على الأرض من أجل تمجيد الآب. قال كده: أيها الآب أنا مجدتك على الأرض لأنه أطاع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فهنا في حياة المسيح اللي ظهر بيها بالجسد على الأرض نشتم رائحة حياة بتطرد رائحة الموت اللي سيطر على البشرية. احنا جالسين في الظلمة وظلال الايه؟ الموت. عشان كده في اللحظة دي بيحط الأب الكاهن رائحة البخور وتتصاعد رائحة البخور العطرة، لأن رائحة حياة المسيح بتطرد ريحة الموت اللي كان مسيطر على كل الجنس البشري. وبرضك من اللائق ان بعد ما تتحط ايدين بيد البخور في قول تجسد وتأنس انه لا يضاف للمضمرة اي فحم بعد كده، لان ده اعتبار تجسد كامل للسيد المسيح، لاهوت كامل وناسوت كامل، لكن يضاف بخور بعد كده. بخور ليه؟ لان كان المسيح كل يوم يشتم فيه الناس رائحة البخور العطرة او رائحة الرضا والسرور. عشان كده قال ينمو في القامة وفين؟ في النعمة قدام الله وقدام الناس. هو المفروض الشماس يبقى واعي انه يكون مجهزها بحيث انها ما تطفيش، لكن لو اتطفت طبعا لازم يحطه فحم. احنا بنتكلم عن المعنى الرمزي. تجسد وتأنس وعلمنا طريق الخلاص. مش بس كلمنا عن طريق الخلاص، لكن علمهولنا بحياته على الارض. عشان كده يقول الرسول تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. يعني المسيح لما عاش على الارض ساب لنا نموذج، مثال، عشان احنا نعمل زيه. وانعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطه الماء والروح اللي هو المعموديه، وجعلنا له شعبا مجتمعا ملتفين حواليه، وصيرنا اطهارا بروحه القدوس او بروحك القدوس. ان الولاده الثانيه هي اللي بتدي القداسه وبتدي روح الطهر والنقاوة للبشرية. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، زي ما يوحنا قال أحب خاصته، خاصته أحبهم إلى الغاية، وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. فإذا كان الموت هو اللي يملكنا ومسيطر علينا، هو اجتاز في الموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. هذا الذي كنا ممسكين به، مش بس احنا اللي ماسكين فيه، ده هو اللي كان ايه؟ مسكنا، رابطنا. الموت ده احنا كنا ممسكين به، مبيعين من قبل خطايانا بسبب الدين اللي كان علينا. فعشان كده اتبعنا كلنا وسبانا الشيطان، نزل الى الجحيم من قبل الصليب او عن طريق الصليب، لكي ما يحرر كل هذه النفوس اللي ماتت على رجاء الخلاص وعلى رجاء مجيء المسيح لكي ما ينقذها. يقول نزل إلى أقسام الأرض السفلى سبى ثديا وأعطى الناس كرامات. على نبوة زكريا أيها الجحيم اطلق أسرات يا جب الرجاء. فبنؤكد على حقيقة تجسده وتأنسه وعلى حقيقة صلبه وموته ونقول حقا نؤمن. وقام من الأموات اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب. السيرة الذاتية لشخص المسيح من أول ميلاده، من أول حتى لما خلقنا وسقطنا، والنبوات والأنبياء اللي تعهدنا بيها لحد ما جه هو متجسد ومتأنس لحد صلبه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. السيرة الذاتية بتاعته، كل عريس بيتقدم للعروسة بيحكي عن نفسه عن تاريخه من أول ميلاده لغاية هذه اللحظة. وجلس عن يمينك أيها الآب. طبعا الآب ملوش يمين وشمال لأن الآب غير محدود، لكن معنى جلس عن يمينك يعني في نفس موضع الكرامة والمساواة. ورسم يوما للمجاذاة، حدد يوم للدينونة، هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله. فبيصرخ الشعب تجاه مجيء المسيح الثاني وبيقول له كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. وهنلاحظ ان مراحم ربنا هي الشيء الوحيد اللي الانسان بيمسك فيه قدام اي شيء، سواء اذا كان بيطلب طلبة او اذا كان بيعايز مغفرة او اذا كان مرتعب من الدينونة. بيقول له ربنا انا ماليش يا رب غير رحمتك، لكن بسبب خطاياي انا مش بس مستحقش حاجة، بسبب خطاياي انا مستحق الهلاك واللعنة والدينونة. وهو بيقول الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل بيقرع صدره على مثال العشار ثلاث مرات بخشوع، بيخبط على صدره وهو بيقول كده كطلب للرحمة. فبيصرخ الشعب كله كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. دي بداية صلوات التقديس. ولو شفنا برضك بداية صلوات التقديس في القداس الغرغوري هنشوف نفس المعنى تقريبا. قدوس قدوس صفحة 157. قدوس قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء، في كل عمل، في كل فكر، في كل تصرف. الله طبع القداسة في كل شيء، وبالأكثر مختارا هو نور جوهريته. جوهرية الله اللي هي طبع الله، الله نور وليس فيه ظلمة البتة. الله نور وساكن في نور لا يدنى منه. عارفين الظلمة باستمرار إشارة للإيه؟ للخطية. فالله لأنه قدوس قدوس يعني منزه عن أي خطية مفهوش أي عيب، فالله هو نور وجوهره نور، نور لا يدنى منه. بس الله جوهر النور الحقيقي، مش النور ده، النور ده مش حقيقي، لان النور ده بيضعف بيطفي بيتقطع بيتشكل بألوان. لكن النور الحقيقي اللي ما بيتغيرش، كلمة حقيقي يعني أليسية، أليسية يعني الغير قابل للتغيير على الإطلاق، لا بيقل ولا بيضعف ولا بينقطع. وغير موصوفة هي قوة حكمتك. محدش يقدر يعبر أو يوصف قوة الحكمة اللي فيك. الله حكيم في تصرفاته وفي كلامه وفي مشورته، هو الحكمة ذاتها. يعرف يوزن الأمور كويس، وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. مفيش أي عبارات أو أي نطق يستطيع أنه يعبر عن هذا محبتك الغير محدودة. كلمة لجة دي، اللجة دي تتقال على إيه؟ بحر. الواحد يغرق في بحر محبة ربنا، زي البحر ده ملوش حدود ملوش قرار. فمحبة الله تحوطنا من كل جانب، تحصرنا من كل جانب. محبة الله دي لجة يغرق فيها الإنسان، بس مش يغرق للموت والهلاك، لكن يغرق لحياة أبدية. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. وأن القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات بيتكلم عن لماذا خلق الله الإنسان من أول صلاة الصلح، أيها الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد، لحد هذا بيحط ليه ربنا خلق الإنسان. فخلقه من أجل الإيه؟ المحبة. خلقه مش لأنه محتاج إليه، مش زي ما الجماعة التانيين بيقولوا ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. لست محتاجا أنت إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. أنا اللي محتاج ان انا اكون موجود واتمتع بربوبيتك، ان اقول لك انت ربي والهي. من اجل تعطفاتك الجزيلة كونتني اذ لم اكن. تعطفات وتحننات الله هي اللي اوجدتني. قبل كده في صلاة في الصلح قال له من اجل الصلاح وحده كونتني اذ لم اكن. زي ما قلنا ان الله صالح يعني خير، طبيعته معطاء الخير يعني عايز يدي. هنا الله من اجل تعطفاته وتحننه العظيم، مش علشان يذل الانسان زي ما بعض الناس بتتذمر عليه، كونتني اذ لم اكن، اقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الارض لامشي عليها. ازاي حواطه من فوق وتحت؟ من اجلي الجمت البحر. الجمت البحر يعني زي ما الفارس بيلجم الحصان بتاعه عشان يتحكم فيه، فالله وضع حدا للبحر علشان ما يغرقش الانسان. من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، خليت كل حاجة تحت رجلي وديتني سيادة عليها. لو أنتوا بتلاحظوا وأنتوا واقفين منتبهين للصلاة، في فرق بين القداس البسيلي والقداس الغرغوري. القداس البسيلي يتكلم باستمرار بصيغة الجمع. البسيل يتكلم بصيغة الجمع. تعهدتنا بأنبيائك القديسين، جعلتنا شعبا مجتمعا. لكن القداس المغرغوري يتكلم بصيغة المفرد، وكأن هنا الإنسان بيحس بالعلاقة الفردية الشخصية اللي بينه وبين المسيح، وكأن هو والمسيح هما الاثنين بس اللي موجودين في العالم. بحس ان المسيح خلقني انا بالذات السماء، وسددت الارض والجمل البحر، واظهر طبيعة الحيوان، واخضع كل شيء تحت قدمي. من اجمل التعليقات اللي بيقولها احد الوعاظ، يقول الله عنده ابناء وليس عنده احفاد. ربنا ما عندوش احفاد، ربنا مش جده، فربنا اب. مش فرق كبير بين الاثنين. فهنا الله في تعامله الفردي مع كل واحد منا، لو أدرك الإنسان هذه المعاملة الفردية، إن هو ابن الله، بل أتجرأ أقول إن هو ابن الله الوحيد كمان، مش الوحيد الجنس. زي ما أغسطينوس قال ربنا، يعني أنا حاسس إن أنا وأنت في العالم ومفيش حد تاني غيرنا موجود. أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوذا شيئا من أعمال كرامتك. قلتنيش محتاج حاجة، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت في صورة سلطانك. ادتني السلطان في الحرية والإرادة، وضعت في موهبة النطق، وفتحت لي الفردوس لأتنعم، أعطيتني علم معرفتك. كلمة علم دي مهمة جدا، عشان أدرس علم معين لازم أخد وقت، ولازم أتدرج فيه وأتمرن عليه، وكل يوم أثبت خبرة في هذا العلم. هو ده اللي ربنا كان بيعلم آدم إياه، علم معرفته. آدم حب بين يوم وليلة يبقى مثل الله، عارف كل إيه شيء. محبش يخش المدرسة، محبش يزيد واحدة واحدة، لكن في النتيجة جاريته سقط وبس وهلك. أظهرت لي شجرة الحياة اللي كان يأكل منها الإنسان ويحيا إلى الأبد، اللي هي كانت شخص المسيح. وعرفتني شوكة الموت، ادتني إنذار الموت لما كان كل شيء آدم عايش فيه يتحدث عن الحياة. ربنا حط له إنذار صغير كده وفكره بالإيه، موتا تموت. ورث واحد نهيتني أن أأكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي. سقوط بإرادة وبكامل المعرفة. وتكاسلت عن وصاياك، أنا اختطفت لي قضية الموت، او انا اكتبت لي الحكم بالموت. فهنا بيصرف الشعب كله، يا رب ارحم، لان ما لناش غير مراحم ربنا اللي نفضل ماسكين فيها. قطعة تانية، انت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا، انت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. العقوبة دي اللي هي كانت الدينونة، الموت طلع لي منه خلاص. كراع صالح سعيت في طلب الضال، انك فضلت ماشي ورايا تدور عليا. كأب حقيقي تعبت معي انا الذي سقط، كأب بيتعب مع ابن المعاند والقاسي. ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، قعد يديني الدواء الدواء الدواء. أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، أعطيتني الناموس عونا. أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك، لحد ما جيت أنت يا رب بنفسك تخدم لي طريق الخلاص. خدم لي طريق الخلاص ازاي؟ بانه جه بنفس جسدي يعمل كل اللي انا ما كنتش قادر اعمله ولا عارف اعمله ولا عايز اعمله. كنور حقيقي اشرقت للضالين وغير العارفين. الانسان اللي ضل والانسان اللي سقط من المعرفة، فيصرخ الشعب بردك يا رب ارحم. قطعة تالتة، أنت الكائن، أنت الكائن في كل زمان، أنت اللي فوق الزمن برغم دخولك للزمن لكن أنت فوق الزمن. أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء لتقابل تجسد وتأنس. أيها الغير المحوي، مش حاجة تقدر تحتويك، إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله. يعني ما اختطفتش حاجة ما هيش حقك، ده هو حقك أن أنت تكون الله. عشان كده قال أنا والآب واحد. لكن وضعت ذاتك، الآية دي طبعا موجودة في فيلبي، لم يحسب خلسة. لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، أنكرت ذاتك وأخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك. لما خدت شكلي أنت يا رب باركتني. أكملت ناموسك عني اللي أنا ما كنتش عارف ولا عايز ولا قادر إن أنا أعمله. أريتني القيام من سقطتي، إزاي أقوم من وقعتي. أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. أذلت لعنة الناموس. طب والناموس جاب لعنة ليه؟ لأن الناموس قال كده ملعون كل ما لا يثبت في كلام الله، وكان الناموس ده الكشاف اللي يوصلني للمسيح، فانا ما قدرتش على الناموس، فالناموس ثبت اللعنة عليا. لكن المسيح أذال لعنة الناموس لأنه أكمل الناموس. أبطلت الخطيئة بالجسد. إذا كان سلطان الخطية هي شغل الخطية على الجسد، فالمسيح بالجسد دان الخطية بالجسد. دان الخطية يعني إيه؟ فضح الخطية. فضح الخطية لما رفض إيحاءات الخطية، لأنه كجسد بشري كامل الجسد ده عايز يشتهي. المسيح رفض الشهوة. الجسد ده عايز ينفعل بغضب، المسيح رفض الغضب. الجسد ده عايز ينتقم، المسيح لم ينتقم. فالمسيح دان الخطية بالجسد، يعني فضح الخطية ولغى سلطانها لما هو بجسده رفض الخضوع للخطية. أريتني قوة سلطانك وهدت النظر للعميان. أقمت الموت من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة. مش بس خلقها كن فكان، ولكن ايضا لما اشتكت الرياح، انظروا حتى البحر والرياح يطيعانه. أظهرت لي تدبير تعطفك. تدبير يعني ترتيب الخلاص، والخلاص ده كان نتيجة تعطفك أو عطفك الشديد نحوي. احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياد، وخداك أهملتهما لله. لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البساط. وهنا في المرد الثالث يا رب ارحم، ده بيبقى له مرد طويل عن اللي قبل كده، لان بتبقى فرصة للتأمل في الآلام اللي شافها المسيح من أجلي علشاني. أتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب. كلمة أتيت دي ليها لحن طويل يقعد حوالي تلت ساعة، بس للأسف ناس قليلين اللي حافظينه. تخيلوا في ترتيب الليتورجية دي انه الانسان يقعد يتأمل بلحن جميل جدا ورائع في كلمة أتيت. ده انا يمكن يعني لو لما اكون تعبان شوية وحد يجي يزورني بحس ان دي حاجة ايه عزيزة ومفرحة، ان حد يجي لحد عندي. فاذا كان بقى الحد اللي هيجي لي ده مش مثلا البطرك ولا رئيس الجمهورية، ده اللي جالي هو مين؟ الله ذاته جالي انا. واتيت الى الذبح، وهو يعلم انه قادم الى الصليب، مثل حمل حتى الى الصليب. اظهرت عظم اهتمامك بي. قد ايه انا مهم جدا عندك يا رب. قتلت خطيتي بقبرك. في قبرك دفنت الخطية بتاعتي فيه. وفي قيامتك اصعدت بكورتي الى السماء. بكورتي يعني الطبيعة بتاعتي. وده اللي قال المسيح لمريم المجدلية، لاني لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم. والصعود اللي كان لازم يكمله المسيح انه يصعد طبيعة المثبية، طبيعتي الجديدة، يقدمها قدام الاب عشان الاب يصر ويفرح بان المسيح خلق فينا طبيعة جديدة. اظهرت لي اعلان مجيئك. قلت لي انك جاي تاني. بس مجيئك التاني ده هذا الذي تأتي فيه لتدين الاحياء والاموات وتعطي كل واحد كاعماله. وهنا اعمال الانسان، هل الاعمال دي تتفق مع ان الانسان ده قبل الفداء والخلاص والتقديس والتبرير اللي المسيح صنعه من اجله ولا لا؟ فبيصرخ الشعب كله كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. برضك بعض الناس اللي بتهتم بالطقس، تلاحظوا مثلا ان في قداس خميس العهد وقداس سبت النور لو الكاهن بيصلي القداس البسيلي هيجي يقول وقام من بين الايه الاموات. طب المسيح لسه ما قامش طقسيا، فيروح ناقل على الغرغوري ويصلي قطعة أتيت إلى الذبح بدل من وقام من بين الأموات، فيروح أخذ الحتة دي من الغرغوري. مفروض الغرغوري بيتصلى في العيد، فيجي في ليلة عيد القيامة وهو بيصلي القداس الغرغوري عايز يقول وقام. مفيش في الغرغوري وقام، كلمة وقام من بين الأموات اليوم الثالث. فيصلي في الأوراغوري قدوس وأنت يا سيدي، ويصلي أتيت إلينا على الأرض، وبعدين يجي بدل أتيت إلى الذبح يرجع للبسيلي ويقول وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات. فيبقى هنا الكاهن عنده الحرية في انه بيغير ما بين القداس الغرغوري والبسيلي، بحيث ان الطقس المناسبة اللي بيتصلى بيها يقدر يقدمه للناس. في الجزء ده اللي هو بداية التقديس بيكلمنا عن التجسد، بيكلمنا عن الفداء، بيكلمنا عن التقديس، بيكلمنا عن الدينونة. اربع حاجات: تجسد، المسيح اخذ جسد وتأنس من الروح القدس ومن العذراء مريم، اتيت الى بطن العذراء. الفداء اللي هو موت الصليب، انه بذل ذاته عنا. التقديس، انه جعلنا اطهارا بروحه الايه قدوس. والدينونة تأتي لتدين الاحياء والاموات. في القداس الكرولوسي نجد بعض التغيير في ترتيب القداس. في بداية التقديس بيخش مباشرة على الرشومات، لكن بيقول العبارة قدوس رب الجنود، السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. أيها الرب إلهنا، بالحقيقة السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح، املأ هذه الصعيدة، الصعيدة اللي مقصود بها الأربان والكأس، التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك. وابتدي يرشم الرشومات ويقول بحلول روحك القدوس عليها، وفي كل رشمة من الرشومات يقول الشعب أمين. لكن هو الترتيب بيبقى مختلف، هندرسه من اللحظة دي لوحده القداس الغرغوري. لكن القداس الكرولوسي، آسف، القداس الغرغوري والبسيلي بيمشوا بنفس التنظيم أو بنفس الترتيب، إلا القداس الكرولوسي بيبقى له ترتيب مختلف عن القداسين التانيين، نظرا لطوله، وإن هو بيبتدي بالأواشي الأول وبيبتدي بالمجمع الأول، وبعد كده يرجع في التقديس في الآخر. لكن هي نفس الفكرة اللي بنتكلم فيها، ان العريس هنا بيقدم سيرته الذاتية او تاريخه للعروس كهدية، لان من خلال السيرة الذاتية دي بيعرف العروس ايه اللي بيقدمه ليها، او ايه المهر اللي دفعه علشانها، علشان يأهل العروسة للاتحاد دي من خلال التناول اللي حيتم في الآخر. في حد يحب يسأل حاجة في جزء التقديس الأولاني ده؟ هو